أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا وألعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. العشرون من هذا الشهر شهر صفر الأحزان يصادف ذكرى الأربعين، ومن أراد زيارة الإمام الحسين عليه السلام بهذه المناسبة العظيمة فعليه الإسراء، فالوقت ضيق جدا. والثامن والعشرون من هذا الشهر شهر صفر الأحزان يصادف ذكرى شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله بتخطيط من أبي بكر وعمر وتنفيذ من عائشة وحفصة لعنة الله عليهم أجمعين. ومن أراد زيارة أمير المؤمنين عليه السلام في النجف المقدس بهذه المناسبة العظيمة فعليه الإسراء، فإن الوقت ضيق. والثامن من شهر ربيع الميلاد يصادف ذكرى شهادة الإمام العسكري عليه السلام، ومن أراد زيارته في مدينة سامراء المقدسة فعليه الإسراء، فإن الوقت ضيق جدا. وقبل ذلك آخر الشهر سواء كان تاما أو ناقصا يصادف ذكرى شهادة الإمام الرضا عليه السلام، ومن أراد زيارته في مدينة مشهد المقدسة بهذه المناسبة العظيمة فعليه الإسراء، فإن الوقت ضيق جدا. سؤال بهذه المناسبة، في شهادة رسول الله نزور أمير المؤمنين ولا نزور رسول الله لماذا؟ بعبارة أخرى، هناك زيارة مخصوصة خاصة لأمير المؤمنين في شهادة رسول الله، وليست هناك زيارة مخصوصة خاصة لرسول الله في يوم شهادته، لماذا؟ القضية حكم تعبدي شرعي، لا أعرف سببها بالضبط، ولكن ربما لعل يحتمل يمكن أن يقال أن آية المباهلة الكريمة تدل على اتحاد رسول الله وأمير المؤمنين، والناس عادة غافلون عن هذا الاتحاد، ولذلك عين الإسلام وقرر زيارة مخصوصة خاصة لأمير المؤمنين بهذه المناسبة حتى حتى يلفت أنظار الناس إلى هذه الحقيقة أن أمير المؤمنين نفس رسول الله، ولذلك لا فرق هناك بين زيارة رسول الله وبين زيارة أمير المؤمنين عليه السلام. وهنا سؤال آخر، وهو الوهابيون الإرهابيون الكفرة النواصب الوحوش الجبناء فجروا حرم الإمامين العسكريين عليهما السلام في سامراء المقدسة، وعلى هذا الأساس منع الزائر من الزيارة. طبعا قبل ذلك أيضا بنحو أو بآخر كان الزائر يمنع من الزيارة، ولكن بعد هذا التفجير وبعد هذا المانع كيف نشجع الناس على زيارة العسكريين صلوات الله عليهما بمناسبة شهادة الإمام العسكري في 8 من ربيع الميلاد؟ الجواب متعدد، وأرجوكم الانتباه ونقل الجواب إلى الآخرين مقدمة للتطبيق. أولا، لماذا التعمير حدد ب5 سنوات؟ ألا يمكن تقليل المدة؟ لنفرض جدلا التعمير يحتاج إلى 5 سنوات أو إلى 10 سنوات أو إلى 15 سنة، ماكو تناقض ماكو منافات أن التعمير يكون قائما والزائرون يتواجدون فدون إلى الزيارة، ماكو منافات. التعمير لا يتركز على كل جزء جزء في مرة واحدة، التعمير زمنيا يتوزع على الأجزاء، فيسمحون الزائر يزور من زاوية معينة إذا كانت زاوية معينة أخرى تحت التعمير، وعندما الزاوية تحت التعمير تصبح حرة فالزائر يرشدونه إلى تلك الزاوية ويمنعونه من الزاوية الأولى. هذا موجود في تعمير المساجد وفي تعمير الحسينيات وما أشبه، مو شرط المسجد يكتمل تأسيسه وتعميره حتى الناس يتمكنون من الصلاة فيه، قسم من المسجد يكتمل تعميره الناس يصلون في ذلك القسم، وبناء المسجد يستغرق أعواما أو شهورا. وهناك اقتراح آخر، لنفرض جدلا أن الزائر لا يتمكن من الزيارة والمراقد تحت التعمير، مو مشكلة يخلون سياج حول منطقة التعمير والزائر يزور من خلف السياج، عينا مثل زيارة الأئمة الطاهرين في البقيع بالمدينة المنورة. الزائر لا يتمكن من الاقتراب من المراقد الطاهرة، ولكنه يزور من بعيد. هنا نعم الشكل، خلوا يرتبون دائرة قطرها 50 مترا أو 100 أو أكثر، ويخلون سياج حديدي أو خشبي أو من الحبال أو ما أشبه، ويسمحون للزائرين بالزيارة من خلف السياج. الموضوع أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. ذكر قسم من المطالب في الأسبوع الماضي ونحتاج إلى تكرار بعضها وتتميمها بالمطالب الأخرى. سورة السجدة المباركة مكية، إلا هذه الآيات الشريفات الكريمات فإنها مدنية. نزلت سورة السجدة بمكة المكرمة ناقصة، ثم هذه الآيات نزلت بالمدينة المنورة وألحقت من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله بسورة السجدة المباركة فأصبحت تامة كاملة. هذه الآيات حسب رواية عبد الله ابن العباس دائرة مدار نزاع بين أمير المؤمنين صلوات الله عليه وبين الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط. الوليد ككل أو كأغلب زعماء قريش كان من زعماء الشرك، وبعد ذلك انقلب فصار من زعماء النفاق، والنفاق عند الله تبارك وتعالى أعظم من الشرك. راجعوا مفتتح سورة البقرة تعرفون ذلك. زعماء قريش عادة كانوا من زعماء الشرك وثم انقلبوا فصاروا من زعماء النفاق، والوليد واحد منهم، وتاريخه أسود خاصة عندما كان حاكما في زمن عثمان على الكوفة، وقضاياه مفصلة. وأظن أن كاتبا إسلاميا لو يضع حوله كتابا لأصبح الكتاب مجلدا إن لم يكن أكثر. فصار نزاع بينه وبين أمير المؤمنين في المدينة المنورة، فقال الوليد لأمير المؤمنين: أنا أحد منك سنانا. السنان الحديدة الحادة التي تركب على رأس الرمح حتى الرمح يكون فعالا. أنا أحد منك سنانا وأبسط منك لسانا وأملأ للكتيبة منك. الكتيبة قطعة من الجيش. أنا أحد منك سنانا ربما يكون صادقا، ربما سنان رمحه كان أحد من سنان رمح أمير المؤمنين. أمير المؤمنين لا يحتاج إلى سنان حاد، ليش؟ لأن عنده قوة إيمان وقوة بدن وعنده تمرين عسكري فما يحتاج. أما الوليد إيمان خو ما عنده، بالنسبة إلى بدن ما أدري كم كانت قوته، وبالنسبة إلى تمارينه العسكرية فكان يشكو من ضعف التمارين العسكرية. فأنا أحد منك سنانا مو مشكلة، ربما الجبان عند السيف أعظم من سيف البطل الشجاع الجريء الباسل، وهذه ليست فضيلة. وأبسط منك لسانا، أبسط منك لسانا من ناحية الفصاحة والبلاغة كلا. والوليد يكذب نفسه إن كان المراد هذا، أما من ناحية البذاء والوقاحة فنعم، أصلا ماكو قياس، ما كانت عند أمير المؤمنين ذرة من بذاء ولا وقاحة. أملى للكتيبة منك، هو في داخله يضحك من هذا الكلام، وزعماء قريش الذين كانوا يرتجفون من سماع اسم علي عليه السلام يضحكون عليه من هذا الكلام. أمير المؤمنين كان أملأ للكتيبة لا من الوليد وإنما من الأبطال الشجعان البواسق. زين، هسه أمير المؤمنين شنو يقول له؟ إذا صدام يقول الشعب العراقي كله اختارني للرئاسة، فالعراقي شنو يقول له؟ أمير المؤمنين قال له، فقال له علي عليه السلام: اسكت فإنما أنت فاسق. والفاسق هنا بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي. فسق أي خرج، فسقت النواة من التمر أي خرجت بالعصر وما أشبه. الفسق الاصطلاحي يعني الشخص يكون مسلم مؤمن ولكن يصدر عنه ذنب فيقال له فاسق. أما الفسق اللغوي الوارد في هذه الآية الكريمة يعني خروج عن الدين. طبعا الوليد ما دخل في الدين حتى يكون منه خروج عن الدين، وإنما في الظاهر دخل في الدين وفي الظاهر أيضا خرج من الدين. وإذا لم يكن هناك إلا شاهد واحد وهو قضية صلاة الفجر في مسجد الكوفة فهذا الشاهد يكفي. روى عبد الله بن العباس قال الوليد لعنة الله عليه لعلي بن أبي طالب عليهما السلام: أنا أحد منك سنانا وأبسط منك لسانا وأملأ للكتيبة منك. فقال له علي عليه السلام: أسكت فإنما أنت فاسق. دقق النظر، هنا أكون ملاحظة علمية مهمة، وهي لنفرض أن وليد أحد من أمير المؤمنين سنانا، ولنفرض أنه أبسط من أمير المؤمنين لسانا من زاوية الفصاحة والبلاغة، ولنفرض أنه أملأ للكتيبة من أمير المؤمنين. مو مشكلة، ما دام فاسق فليس هناك قياس بين المؤمن والفاسق. وهذه ملاحظة مهمة، كل المزايا الحقيقية لا تعادل مزية الإيمان. إذا المزايا الحقيقية كانت مع الفسق وعدم الإسلام فلا تعادل مزية الإيمان. هسه في إسرائيل إش قد أكو مزايا، الفلسطينيون أعلم بها من غيرهم. أما دولة يهودية صهيونية علمانية خلي تكون بها مليارات المزايا، لا تقاوم دولة إسلامية. طبعا لو كانت هناك دولة إسلامية فالمزايا مع عدم الإيمان لا تقاوم عدم المزايا مع الإيمان. لو فرضنا عدم مزايا، فقال له علي: أسكت فإنما أنت فاسق. فنزل قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. دقق النظر، الله يقول مطلق: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ماكو مساواة بين المؤمن والفاسق. السئل الفاسق تكون بي مزايا أو ما تكون بي مزايا حسب النص الديني، ولم أحققه حسب النص الديني. خو حاتم الطائي مات كافرا، فحسب النص الديني يدخل جهنم ولكن مع امتياز، فجوده العظيم لا يجعله لا يأخذه إلى الجنة، وإنما يدخل جهنم مرغما، وجوده يشفع له في جهنم بمزية مذكورة في النص الديني. الله يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ماكو تقابل بين المؤمن والفاسق، خلي يكون المؤمن عار عن المزايا والفاسق تزدحم في ذاته المزايا. بعدين عبد الله بن العباس يعلق يعني بالمؤمن عليا وبالفاسق الوليد ابن عقبة. روى عبد الله بن العباس قال قال الوليد لعلي بن أبي طالب أنا أحد منك سنانا وأبسط منك لسانا وأملأ للكتيبة منك. فقال له علي أسكت فإنما أنت فاسق. فنزل قوله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، يعني بالمؤمن عليا وبالفاسق الوليد بن عقبة. ملاحظة أخرى، أمير المؤمنين يتكلم والله تعالى يصوغ كلامه كآية قرآنية. ماذا يعني هذا الأمر؟ طبعا الرواية مذكورة في كتب بكرية بواسطة علماء بكريين وبعبارات متنوعة، من جملة الكتب الدر المنثور وشواهد التنزيل وأنساب الأشراف وجامع البيان وتاريخ بغداد والمناقب للخارزمي والمناقب لابن المغازلي وتاريخ بغداد وتفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقي. بمناسبة الآية الكريمة وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات، روى طبعا الرواية السابقة كانت بواسطة الواحد في كتابه أسباب النزول، وهذه الرواية بواسطة الحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي في كتابه شواهد التنزيل عن عبد الله ابن العباس قال في قول الله عز وجل وما يستوي الأعمى أبو جهل ابن هشام والبصير علي بن أبي طالب عليهما السلام ولا الظلمات أبو جهل المظلم قلبه بالشرك ولا النور قلب علي المملوء من النور ولا الظل مستقر علي من الجنة ولا الحرور مستقر أبي جهل من جهنم وما يستوي الأحياء ولا الأموات كفار مكة. زين، وبقاعدة الاشتراك بين المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم في الأمور العامة، فكأن الآية وردت في سائر المعصومين أيضا كما وردت في أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وهنا ملاحظة واردة في هذه الآية الكريمة وفي العديد من الآيات الكريمات، عبد الله ابن العباس في هالشكل آيات ما يصرح أنه هل الآية وردت في أمير المؤمنين صلوات الله عليه أم إن أمير المؤمنين الفرد الأكمل والمصداق الأتم للآية الكريمة. لهذا من يتمكن نجزم. زين، مو مشكلة، ستكون الآية واردة في أمير المؤمنين أو يكون أمير المؤمنين بشهادة عبد الله بن العباس الفرد الأكمل والمصداق الأتم، شنو الفرق؟ الفرق يكون تشريفاتي ديني ولا يكون الفرق حقيقيا. بمناسبة الآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء، روى الحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل عن عبد الله بن العباس قال يعني علي عليه السلام كان يخشى الله عز وجل ويراقبه. هسه على أساس شأن النزول أو على أساس المصداق الأتم ماكو فرق، ولكن المهم هنا هناك الكثير من المؤمنين والمؤمنات في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، وعبد الله بن العباس التقى بهم كثيرا، فليش ما يبين هذا الشيء في غير أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ ما يقول الآية وردت في أمير المؤمنين؟ فالمقصود ربما أن الآية تنطبق على أمير المؤمنين أكثر مما تنطبق على غيره. هو ماكو نموذج آخر يذكره عبد الله بن العباس، ماكو، وإلا كان ذكره. فلد واحد اللي يكون أكبر سكرتيري عمر بن الخطاب، هذا كيف لا يذكر نموذجا آخر؟ نموذج آخر ما كان، مو أنه كان ولم يذكره عبد الله بن العباس. بمناسبة الآية الكريمة، هل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، روى الحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل عن عبد الله بن العباس في تفسير أو تأويل هذه الآية الكريمة. هسه شأن نزول أو مصداق أتم ما أدري، يعني بالذين يعلمون عليا عليه السلام وأهل بيته عليهم السلام من بني هاشم، هذه عبارة عبد الله بن العباس. والذين لا يعلمون بني أمية، أي يعني بهم بني أمية. وأولو الألباب شيعتهم، أي شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم. زين، بالنسبة للأمر الأول وبالنسبة للأمر الثاني، الأمران واضحان لمن له أدنى إلمام بالقرآن الكريم والحديث الشريف. أهل البيت علماء وعلومهم علوم لدنية، عالمون بالغيب في دائرة ماكو أوسع منها على الإطلاق. بنو أمية مثل بقية الحكام الظالمين الجاهلين الذين لا تهمهم إلا الدنيا. فالحاكم الظالم الدنيوي عادة جاهل، وبنو أمية كانوا هكذا، وصدام كان هكذا، والبقية هكذا، سواء ادعوا الإسلام أم ادعوا اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو أي شيء آخر. الملاحظة تتركز على المسألة الثانية، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، أولو أصحاب، والألباب أي العقول، أصحاب العقول يتذكرون. عبد الله ابن العباس يقول هنا أصحاب العقول أي شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم. ليش شيعة أهل البيت أصحاب العقول وشيعة أبي سفيان ومن أشبه مو أصحاب العقول؟ شوفوا المسألة واضحة بالتأمل ولا نحتاج إلى تصريح من عبد الله بن العباس. العاقل كبقية الأشياء يحتاج إلى ترويض حتى يتربه، بدون ترويض لا ما يتربه. شوفوا كل واحد من أفراد البشر عنده قابلية أنه يكون كروي، أي لاعب كرة قدم، ويحوز المرتبة الأولى في كرة القدم. أما بالفعل أفراد البشر كلهم كرويون وحائزون على المرتبة الأولى في كرة القدم؟ لا. ليش؟ لأن الإنسان ما دام لم يخضع لترويض اللعب بالكرة كيف يكون كرويا؟ العقل هكذا في الذاتيات في الأساسيات ماكو فرق بين الوحش المتأخر وبين المتمدن المتطور. فلد واحد يصير مكتشف مخترع، فرد واحد هم لا يعيش التعاسة غير المتصورة. ليش الشكل؟ كلاهما لهما عاقل، ولكن المكتشف والمخترع هذا أخضع عقله أو أخضع عقله للترويض، فعقله صار في المستوى. أما الوحشي المسكين ما أخضع ولم يخضع عقله للترويض، فعقل ما صار في المستوى. شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم حسب تربية أهل البيت لهم أخضعت عقولهم للترويض فصاروا أصحاب العقول. أما غيرهم من أخضع عقولهم للترويض؟ أبو بكر هو يشكو من الجهل، أحاديث جهله مروية في كتب البكريين قبل أن تكون مروية في كتب المسلمين، كذلك عمر، كذلك عثمان، والتعال إلى صدام، والتعال إلى البقية في أي ملابس كان. هذول مو في المستوى، جاهلون مو علماء. لماذا؟ لأن لم يخضع ولم يخضع عقله للترويض، فليش يكون في المستوى؟ بمناسبة الآية الكريمة ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكشون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. روى الحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي في كتابه شواهد التنزيل عن عبد الله بن العباس يقول في هذه الآية الكريمة، هس شأن نزول أو فرد أتم ما أدري، يقول الرجل هو أبو جهل. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء، هذا المقصود به أبو جهل. الشركاء منه؟ والشركاء آلهتهم التي يعبدونها. شوفوا أبو جهل وأمثاله يعبدون إلها، بعد مدة يغيرون فكرهم فيعبدون إلها آخر، أو لا بعد مدة يغيرون فكرهم فيضيفون إلها آخر إلى الإله الأول فيعبدون إلهين. زين، فالإلهان وكذلك الآلهة، لأن أكو تطور في البشر، هسه تطور إلى الوراء أو إلى الأمام ماكو فرق. فأبو جهل هي يتطور هي يزيد الآلهة، فالآلهة تصبح شركاء في أبي جهل. فرد إله ادعاء يقول إله الشكل سوي، إله آخر ادعاء يقول إله الشكل سوي، فأبو جهل يصير مثقل بأوامر ونواهي الآلهة. شوفوا إخواني، خلوا شوية نتوسع. العلماني بما هو علماني هكذا، ولكن الفرق بين العلماني المعاصر وبين أبي جهل في التطور. مشكلة أبو جهل شنو هي؟ التفتوا رجاء، مشكلة أبو جهل أنه لا يؤمن بالحقيقة، لا يؤمن بالله، لا يؤمن برسول الله، لا يؤمن بالقرآن، لا يؤمن بالإسلام، لا يؤمن بأهل البيت. فإذا لا يؤمن بالحقيقة فهو يكون واختياره، أو هو يكون واختيار الآخرين إليه، أو هو يكون واختياره مع اختيار الآخرين إليه أيضا. فإذا أبو جهل علماني ما متصل بالحقيقة، فهو يختار والآخرون يختارون له، إما بالاستقلال وإما بالشراكة. ما كان متطور، كان في حدود الآلهة، هبل وما أشبه. العلماني المعاصر متطور، ففي حدود شنو؟ في حدود الاشتراكية، في حدود الشيوعية، في حدود القومية الديمقراطية البعثية، وهالشكل روح وعدد إلى الصبح وما تخلص المبادئ البشرية. القضية هالشكل. فإذا العلماني واقع تحت ضغوطات الديانات البشرية، وما يتمكن يخلص نفسه. ما دام هو ما مرتبط بالحقيقة فلازم يرتبط بالإنسان. هسه الإنسان يكون هو أو غيره أو معه. شوفوا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ولذا وشوفوا متشاكسون، شركاء متشاكسون، لأن الشركاء المتشاكسون أيضا ما متصلين بالحقيقة، فأكو تشاكس. ولهذا شوفوا الشيوعية من روح إلى زمن مزدك وماني في إيران القديمة، لا نروح إلى زمن كارل ماركس وفريدريك إنجلز، الشيوعية من ذلك الزمان إلى هذا الزمان اشتد بها تطور. طبعا يسموها تطور، يعني اشتد بها تشاكس. ليش؟ لأن ما مبتني على قاعدة معينة، ما مبتني على قاعدة حقيقية، إلى درجة أن بعض الشيوعيين الكبار مثل موتسي تونج، هذا المعروف اللي كانوا يسموه إله الصين الجديدة، أصلاً هذا اللي مبدأ أنه الشيوعية لازم تتطور. يعني شنو؟ يعني خرافة. فأنت ليش ما تكون إنسان عاقل، تكون أكبر من الخرافة؟ أنت ليش تقيد نفسك في حدود الخرافة؟ على الأقل أنت اللي فاهم اتحرر من الخرافة، وبعد ذلك لأنه ما متحمس للبشر قيد البشر بالخرافة كأخطبوط. أما ليش تقيد نفسك بالخرافة؟ ولهذا لينين غير كثير بالشيوعية، ستالين غير كثير بالشيوعية، خروشوف هواية غير بالشيوعية. عندما تجي إلى غورباتشوف فمو غير بالشيوعية، وإنما بال عليها وسلح عليها. ليش؟ لأن مو حقيقة. إذا مو حقيقة فخرافة، إذا خرافة فليش مدرسة خرافية تتنازل لمدرسة خرافية أخرى، فيصير تشاكس بين المدارس الخرافية، والإنسان الجاهل كأبي جهل هنا يكون مصب تشاكسات كل المدارس الخرافية. إذا ما ناسي كان على الكعبة الشريفة وحواليها 360 صنما، يعني 360 مدرسة خرافية تضغط على الجاهليين. روى الحسكاني عن عبد الله بن العباس في الآية الكريمة، قال عبد الله بن العباس فالرجل هو أبو جهل والشركاء آلهتهم التي يعبدونها ورجلا يعني عليا عليه السلام ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل الرجل الثاني من هو والرجل الثالث من هو الرجل الثاني يقول ورجلا يعني عليا سلما لرجل يعني لرسول الله هل يستويان؟ مرة أخرى روى الحسكاني عن ابن العباس في الآية الكريمة قال ابن العباس فالرجل هو أبو جهل والشركاء آلهتهم التي يعبدونها ورجلا عليا يعني عليا وسلما لرجل يعني لرسول الله صلى الله عليه وآله وعلى علي وآله هل يستويان مثلا في الطاعة والثواب؟ وهناك رواية في نفس الموضوع يرويها محمد ابن الحنفية عن والده أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال في تأويل ورجلا سلما لرجل قال أنا ذلك الرجل السلم لرسول الله صلى الله عليه وآله. شوفوا إخواني مزيد توضيح لما سبق الحقيقة لا تتغير والثبوت على الحقيقة فاخر. شوفوا إخواني كل ما علم الفلك يتطور فدقة علم الفلك تصير أكثر وكل ما دقة علم الفلك تصير أكثر فالبشر يعرف الشمس إلها حدود معينة لا تتجاوزها أبدا بمقدار شعر حتى. الحقيقة ثابتة والثبات على الحقيقة فخر للثابت على الحقيقة. أما الخرافة فغير ثابتة لأنه خرافة ما بيها حقيقة فقاع صابون طبعا مثالي مو دقيق لأن فقاع الصابون أيضا حقيقة مو خرافة. إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت بيت العنكبوت أيضا حقيقة ولكن حقيقة واهنة مو خرافة. الخرافة يعني ما بيها ذرة حقيقة فالخرافة ما دام ما به ذرة حقيقة فالبشر عندما شوية يحكم عقله يغير الخرافة. أما الحقيقة ما دام هي حقيقة فثابتة الشمس من أول وجودها إلى الآن ومن الآن إلى ساعة تدميرها حقيقتها ثابتة والعلم الذي له الفاخر هو الذي يكون ثابتا بالنسبة إلى الشمس. أما العلم الذي يتغير بالنسبة إلى الشمس فعلم يحبو مو علم واصل لهذا يبطل ما سبق لأنه اكتشف أن ما سبق كان خاطئا. ما أريد كلام يفهمه ولا ولهذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه يفتخر ورجلا سلما لرجل يقول أنا ذلك الرجل السلم لرسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن رسول الله حقيقة ما به تغيير فالفاخر لمن يكون ثابتا على الحقيقة التي ما به تغيير. بمناسبة الآية الكريمة والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. روى جلال الدين السيوطي الفقيه الشافعي العظيم اَلَّذ۪ي اِذَا اَسْجِيب اِلَى مِثَال جِبَالِ هِمَالِيَا فَقَدْ ظَلَمْتَهُ. Kulliş azim, kulliş azim. رَوَى فِي مَوْسُعَتِهِ مُ فِي كِتَابِهِ فِي مَوْسُعَتِهِ التَّفْسِيرِيَّ الدُّرْ الْمَنْثُورِ روى عن أبي هريرة الكذاب المعروف، ولكن الكذاب المعروف عندما يروي روايات معاكسة لخطه فهذا مو كذاب، وإنما هذا صادق. لطف الله تعالى بالبشر أجبره وأرغمه على نقل الروايات الصادقة. عن أبي هريرة لعنة الله عليه في تأويل هذه الآية الكريمة قال: هو رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي جاء بالصدق رسول الله، وصدق به أبو هريرة يقول هو علي بن أبي طالب عليه السلام. فرسول الله باعترافه جاء بالصدق، وأمير المؤمنين باعترافه صدق به. ما يقول أبو بكر صدق به، ولا يقول عمر، ولا يقول عثمان، ولا يقول معاوية، أما هو أبو هريرة صدق بمن وكذب بمن؟ صدق بأبي بكر وبعمر وبعثمان حتى بمعاوية، كان من علماء البلاد، كان من وعاظ السلاطين، وكان بشكل غريب عبد لمعاوية. روى السيوطي في الدر المنثور عن أبي هريرة قال: والذي جاء بالصدق هو رسول الله، وصدق به هو علي بن أبي طالب. بالنسبة إلى الآية الكريمة، طبعا عندي ملاحظة على الآية الكريمة، وإن كنا ندور حول الروايات وليس حول الآيات في هذا البحث. شوفوا، تكرر نص ديني مشابه في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم. يعني الله لا يعطيهم الثواب، وإنما هم يختارون الثواب. لماذا؟ لأنهم في القمة، فماكو ثواب أعظم من استحقاقهم، حتى الله لازم يوزع عليهم. وصلوا القمة، فإذا الثواب الموجود يساويهم، فإذا ليش الله يعطيهم الثواب، يعين لهم الثواب، يقول لهم أنتوا روحوا اختاروا الشيء اللي تريدون. هنا أكو سؤال وجواب، ويجيبون بالمثال المادي لتوضيح الأمر المعنوي. هو يصير إذا فرد واحد يودوه للجنة ويقولوا له اختار، يصير أن يختار غير الأفضل؟ ربما. أنت تروح في سوق الفاكهة والفواكه على درجات وعندك المال، فربما تختار الأفضل وربما تختار غير الأفضل. لنفرض جدلا إن الموز أفضل من البرتقال، ربما تشتري الموز وربما تشتري البرتقال. الجنة هالشكل، فيها أصناف النعيم، فشوف شنو مشتهاك روح اختار. أما إذا اخترت الأفضل فماكو مانع. مو فقط ماكو مانع، أصلا ماكو توزيع إلهي للثواب عليك، لأن وصلت القمة فتتمكن أن تختار الثواب الأفضل. بمناسبة الآية الكريمة: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. روى الحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل عن عبد الله بن العباس في تأويل هذه الآية: هسه شأن النزول أو الفرد الأكمل ما أدري، أفمن يلقى في النار خير، يعني الوليد ابن المغيرة، أمن يأتي آمنا يوم القيامة من عذاب الله ومن غضب الله عز وجل، وهو علي بن أبي طالب عليهما السلام. شنو يا عبد الله بن العباس، ماكو عندك نموذج آخر؟ ما عنده. أما ليش تروح على عمر؟ لأن أمير المؤمن ما عنده دنيا، وإذا عنده دنيا فما يط الدنيا على الرغبات، يط الدنيا على العتل. زين إهنامي، فإذا عبد الله ابن العباس قرآني أو دنيوي، إسلامي أم دنيوي، علوي أم دنيوي، هاشمي أم دنيوي، شنو من شي؟ لا تسأل حتى تحرج الآخرين، انت روح اقرأ حياته فشوف شنو من شي. بمناسبة الآية الكريمة، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور، روى الحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل عن عبد الله بن العباس في هذه الآية الكريمة، هسه شأن النزول أو الفرد الأتم ما أدري، ومن يقترف حسنة، ما المراد بالحسنة؟ عبد الله بن العباس يقول المودة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كتب بكرية متنوعة عديدة روت هذا الشيء، منها الكشاف ومقاتل الطالبيين والمناقب لابن المغازلي والصواعق المحرقة والدر المنثور. هنا سؤال تكرر منا مع جوابه في السابق، وهما ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا، يعني الجنة بعد مو هالشكل، والمودة بدون الإيمان تأخذ الإنسان للجنة؟ كلا، المودة، مودة النصراني لأمير المؤمنين، الهندوسي لأمير المؤمنين، البكري لأمير المؤمنين، ما أدري الشيخي لأمير المؤمنين، الأخباري لأمير المؤمنين، مودة هذول تأخذهم إلى الجنة مع أن مودتهم لا تكون مع إيمان عقائدي ولا مع إيمان عملي؟ كلا. فإذا المودة مو مودة كمفردة لغوية، وإنما اصطلاح إسلامي. زين، بمناسبة الآية الكريمة إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. روى الحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل عن عبد الله بن العباس قال هو علي بن أبي طالب عليهما السلام، هو والله سيد من اتقى الله عز وجل وخافه، اتقاه عن ارتكاب الفواحش وخافه عن اقتراف الكبائر. أولا عبد الله بن العباس هنا بيّن أمثلة نماذج، ما بيّن الحقيقة الكاملة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام متقي بالنسبة إلى الفواحش ومتقي بالنسبة إلى الكبائر ومتقي بالنسبة إلى الله بشكل مطلق ويخاف الله بشكل مطلق، ما بيّن الحقيقة الكاملة. مع ذلك ما جاب نموذج آخر، لماذا؟ طبعا نعترف بسلمان ونعترف بأبي ذر ونعترف بالمقداد ونعترف بعمار وبأمثالهم وبحذيفة ابن اليمان وبأمثالهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما مو كشأن نزول الآية أو كالفرد الأتم للآية، ولهذا عبد الله بن العباس ما يجي بغير أمير المؤمنين صلوات الله عليه. روى الحسكاني في شواهد التنزيل عن عبد الله بن العباس قال هو علي بن أبي طالب، هو والله سيد من اتقى الله وخافه، اتقاه عن ارتكاب الفواحش وخافه عن اقتراف الكبائر. بالمناسبة ما عندنا وقت أو لا، بل بالمناسبة والوقت ضايقنا جدا، أنقل الرواية بدون تعليق. هناك رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يرويها أنس بن مالك الكذاب الثاني، هذول الثلاث كانوا يكذبون كثيرا وينسبون كذبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، عائشة وأبو هريرة وأنس، وأحاديثهم ضد خطهم كلها صحيحة معتبرة. فأنس يروي عن رسول الله يقول آل محمد كل تقي، أو آل محمد كل تقي. إن شاء الله هم يعني أبقينا شيء تحت ضغط الوقت للأسبوع القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
الله
سلمكم الله جميعا، سلمكم الله جميعا.